بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله بياكم معاشر الكرام في هذا المجلس وهذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلسا مباركا، ونجعله عملا صالحا نتقرب فيه إلى الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم العظيم، شهر الصيام والقيام، شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم فيه إلى ما فيه رضاه تبارك وتعالى. ولقاؤنا اليوم في بيان حديث عظيم جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث فيه قواعد عظيمة علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قواعد عظيمة وكليات عظيمة بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. من وفق لها فقد وفق إلى سعادة الدارين، ومن هدي إليها فقد هدي إلى كل خير وإلى كل سعادة في الدنيا والآخرة. والحديث حديث ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو في السنن، رواه الترمذي والإمام أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليه. يقول فيه ابن عباس رضي الله عنه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم على دابته، وكان ابن عمه عبد الله ابن عباس، وكان حينها كما يقول أهل السير كان عمره 10 سنين، كان طفلا صغيرا. لكن اسمعوا توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم له وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له، فحري بنا أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في تعليم أولادنا وبناتنا هذه القواعد العظيمة وهذه القيم العظيمة التي أرساها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول ابن عباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام يا غلام أعلمك كلمات، أو قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة أو واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم، حديث عظيم، حديث جليل، يتضمن وصايا عظيمة كبيرة جليلة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، وأوصى من بعده أمته صلى الله عليه وسلم. ونحن والله يا إخوة بأمس الحاجة لمثل هذه الأحاديث العظيمة، أن نتفيأ ظلالها وأن نفهم ما فيها من الوصايا، وأن نعمل بما جاء فيها من الوصايا العظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ربي تبارك وتعالى ليس بحاجة أن نحفظه سبحانه، فهو الحافظ تبارك وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن كيف يكون حفظ الله جل وعلا؟ كيف يحفظ العبد ربه تبارك وتعالى؟ يكون بحفظ شرعه جل وعلا، بحفظ دينه تبارك وتعالى، بحفظ أمره جل وعلا، بحفظ ما أمر به جل وعلا من الأوامر والانتهاء عما نهى عنه جل وعلا من النواهي، يكون بحفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وقوله وتوجيهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون بأن نحفظ إيماننا وأن نحفظ توحيدنا وأن نعظم ربنا تبارك وتعالى وأن نقدره جل وعلا حق قدره جل وعلا، أن نحفظ جوارحنا، وأن نحفظ أبصارنا وأسماعنا وألسنتنا، وأن نحفظ قلوبنا أيضا من الشهوات والشبهات وما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو حفظ الله جل وعلا. فإذا كنت ممن حفظ الله جل وعلا حفظك الله تبارك وتعالى، كما قال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. نسأل الله جل وعلا أجعلنا وإياكم منهم. فنعلم بهذا أن حفظ الله جل وعلا هو حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه والامتثال لأمره تبارك وتعالى، وأن لا نتجاوز حدوده جل وعلا. ومن حفظ حدود الله وراعى حقوق الله جل وعلا وجد الله جل وعلا معه في كل أحواله، يحوطه وينصره ويوفقه ويعينه ويسدده جل شأنه وتقدست أسماؤه، كما قال سبحانه في كتابه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيش؟ والذين هم محسنون. واعلموا معاشر الكرام أن أعظم حق من حقوق الله جل وعلا حري بنا أن نحفظه وأن نعرفه وأن نعلمه، بل وأن نتعلمه، هو توحيد الله جل وعلا. نعم، هذا هو الميثاق العظيم الذي أخذ الله جل وعلا به العبد، هذا هو تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الذي من أجله خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل، ومن أجله أنزل الله تبارك وتعالى الكتب. والتوحيد عباد الله، ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد رب الأرباب جل وعلا بالعبادة، فلا نصرف عبادة إلا له، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الآيات، وذلك دين القيمة. فالله الله أن نحقق هذا الحق العظيم الذي من أجله خلقنا. طيب، الواحد يقول: معقول أن نقع في ما ينقض التوحيد أو يخالف التوحيد؟ أقول كما قال الأول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء يدعو الله تبارك وتعالى ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الأنبياء وهو أبو الأنبياء عليه السلام، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. وأيضا إذا تأملنا الأنبياء كلهم، نوح ومن بعده، صالح وهود وغيرهم من الأنبياء، كلهم يقول الله جل وعلا أنهم أرسلوا إلى أقوامهم وحذروا أقوامهم، وجميعهم قالوا: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا في الأوامر التي جاءت في كتاب الله جل وعلا له بأن يدعو إلى ربه، منها قوله جل وعلا: قل، أي قل يا محمد، قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم، أو ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا بالله، أو لا تشركوا، ألا تشركوا به شيئا. أول ما بعث به صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك. وأيضا قول الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والآيات في ذلك كثيرة، وفي هذا كله بيان أنه أرسل الله جل وعلا الأنبياء والرسل لإقامة توحيد الله جل وعلا. واليوم نرى سلم الله بلادنا وسلم الله تبارك وتعالى أهل ديارنا، ولكن نرى في مشرق الأرض ومغربها الناس يتضرعون إلى غير الله جل وعلا من أضرحة وقبور وشواهد يدعون غير الله جل وعلا ويسألون غير الله جل وعلا، وهذا من البلاء العظيم. بل ربما نرى كثيرا من الناس يعلقون في أيديهم تمائم وحروزا إذا فتحت والله نرى فيها العجب العجاب من الألفاظ التي لا تفهم ولا تقرأ، والطلاسم التي لا تقرأ ولا تفهم، وكل هذا من نواقض التوحيد عياذا بالله رب العالمين. فهل نأمن أنفسنا؟ لا نأمن، لكن نتعلم توحيد الله جل وعلا ونعلم أولادنا وبناتنا توحيد الله جل وعلا حتى لا يقعوا في مثل هذا. وأيضا من نواقض التوحيد إتيان السحرة والعرافين، وكم ابتلي كثير من الناس بإتيان هؤلاء الذين ينتشرون في الأرض وهم من حزب الشيطان، يأتون كفرا وإلحادا وشركا. ورأينا وربما أكثركم رأى في مواقع التواصل ماذا تفعل هذه أو ماذا يفعل هؤلاء السحرة من شرك وكفر بل وسب للذات الإلهية وتدنيس لكتب الله جل وعلا، ثم يتقربون إلى الشياطين، ثم يكون لهم ما لهم من إعانة الشياطين لهم في الإفساد في الأرض، ثم يأتي بعض الناس إليهم يظنون أنهم يدركون خيرا منهم. بل بعض الناس، وهذا ما نصادفه، يقول أنا ابتليت وأنا فيني وفيني كذا وكذا من البلاء، وأتيت الرقاة وغيرهم فلم يجدوا معي حلا فاضطررت أن آتي إلى هؤلاء. أقول لا والله، لا يجعل الله جل وعلا في هذا الحرام دواء ولا علاجا، ولكن نرجع إلى كتاب ربي تبارك وتعالى ففيه الشفاء وفيه الدواء. بل كما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لكن نأتي الهدي النبوي، نستحضر نية الشفاء، نية أن يرفع الله البلاء، نستحضر هذه المعاني ونحن نتلو كلام الله جل وعلا الذي قال فيه سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فدواؤنا وعلاجنا وشفاؤنا وهدايتنا بكلام الله جل وعلا، وليس بهؤلاء السحرة الذين إذا أتوا وصدقوا كما قال صلى الله عليه وسلم من أتاهم وصدقهم فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصدقهم فقد أتاهم فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور التي نرى تهاون كثير من الناس في هذه الأزمان، ربما لا يعتقدون فيها، لكن نرى كثيرا من الشباب يعلقون بعض الحلق وبعض الأربطة وبعض الأمور التي ربما هم يفعلونها من باب الزينة ويظنون أنها من الزينة، ونحن نعلم كلنا أنه قبل سنوات هذا الأمر لم يكن موجودا عندنا، ولكنه أمر دخيل كان موجودا عند غيرنا ممن يعلقون هذه الخيوط وهذه الأربطة يعتقدون فيها ويجعلون فيها اعتقادات أنها تجلب الحظ وتدفع العين وتجلب الخير وتجلب الرزق وغير ذلك مما لم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطانا. فأقول لهؤلاء الذين يعلقون هذه الأشياء اليوم يعلقونها وربما لا يعتقدون فيها، لكن سيأتي زمان على الناس تهاون هؤلاء سيكون ذريعة إلى اعتقاد من بعدنا من أولادنا وذرارينا في هذه الأشياء أنها تجلب الحظ أو تجلب الخير أو تدفع العين أو غير ذلك مما لم يجعله الله تبارك وتعالى إلا له سبحانه. فالله الله الله الله، كما قال الأول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلنحفظ كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فاحفظ عبد الله توحيدك وإيمانك وأركان دينك، عل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من الناجين. فهو الذي قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم يعني شرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المهتدين. أيضا من الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس ما ذكره ربي جل وعلا في كتابه فصل لربك وانحر، أو قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك منه ذبح الأضاحي والقرابين، فلا تكون إلا لله جل وعلا، فلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا هو، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا يركع ولا يسجد إلا له جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم تمام حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، قال إذا سألت فاسأل الله. وفي هذا إشارة أيضا أنه لا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو. لذا قال وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كله مقتبس من قوله جل وعلا في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي تتكرر معنا في كل ركعة فيها بيان توحيد الله جل وعلا، أنه لا يعبد إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، ولا يسأل إلا هو تبارك وتعالى. فالسؤال هو دعاؤه والرغبة إليه جل وعلا، فالواجب أن لا يسأل إلا هو تبارك وتعالى، ولا يستعان إلا به. وفي ذلك جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وآيات كثيرة منها قول الله جل وعلا، خاصة ونحن في هذه الأيام المباركة في آيات الصيام، يقول الله جل وعلا في ثناياها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الاستجابة لله تبارك وتعالى أن نحفظ أمره، وأن نحفظ شرعه، وأن نحفظ دينه تبارك وتعالى، وأن نحفظ ما أمر به سبحانه. ومن الاستجابة له أيضا في الدعاء أن نتعلم آداب الدعاء، وأن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي كان يقدم دعاءه صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله جل وعلا وتمجيد الله تبارك وتعالى، ثم الاستغفار، أو قبل ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاستغفار، ثم اعرض على الله جل وعلا ما تشاء. ومن الآداب أيضا ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه الشريفتين سائلا ربه داعيا إياه، فحري بنا خاصة في هذه الأيام التي وقت الدعاء فيها كبير، فيومك ونهارك كله من مظنة الإجابة أو من أوقات الإجابة، لما جاء في الحديث أن الصائم يستجاب له حتى، أو له دعوة حتى إيش؟ حتى يفطر، يعني من الفجر. يعني طول السنة عندنا أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، آخر ساعة من الجمعة، الثلث الأخير من الليل، أما في رمضان يتغير الحسبة، تتبدل وتتغير، فيكون نهارك منذ طلوع الفجر، منذ بداية صيامك حتى وقت الغروب وقت دعاء واستجابة من الله جل وعلا. فالله الله أن نستغل كلنا ذاك الذي عنده مطالب وعنده حاجات وعنده ربما ظروف وأحوال، اعرضها على الله جل وعلا الذي ناداك في كتابه فقال ادعوني أستجب لكم، والذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. ومن الاستجابة ما ذكرنا استغلال هذه الأوقات وإتيان هذه الآداب التي علمنا إياها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعجبا لبني آدم، يسأل بني آدم الذي إذا سألته غضب، ويترك الذي إن تركت سؤاله يغضب سبحانه. فالله الله أن نسأله وأن ندعوه، نسأله الهداية الرحمة، نسأله الرزق، نسأله البركة، الصحة والعافية، الأمن والأمان واجتماع الكلمة، كل هذا مما حري بنا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى حتى نسعد في هذه الدار ثم نكون من الناجين يوم الوقوف بين يدي الله الواحد القهار. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما أصابنا وما ابتلينا به وما يحصل معنا من ظروف الزمان وأقدار الله جل وعلا التي تحدث معنا، حري بنا أن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأنه لو اجتمع الناس جميعا إنسهم وجنهم على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك، اعلم أن لهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والعكس أيضا لن ينفعوك إلا بما قدره الله جل وعلا. وهذا من الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، الذي هو سادس أركان إيش؟ سادس أركان الإسلام ولا الإيمان؟ يا شباب الإيمان سادس أركان الإيمان: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا أيضا لنا وقفة: الدعاء والقدر، هل هناك علاقة بينهما؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم وفيه بشارة، فيه بشارة لنا جميعا، أنه يقول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يرد إيش؟ القضاء، لا يرد القضاء، في الحديث هكذا النص: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وأيضا بيّن في نفس الحديث أن البر، بر الأرحام وصلة الأرحام تزيد في العمر، فالله الله أن نكون ممن يدعو الله جل وعلا ويسأله، حتى لو أصابك ما أصابك تدعوه وتسأله جل وعلا ما أصابك، إلا لكي تكون ممن يعود إلى الله ويؤوب إلى الله ويستغيث بالله ويستعين بالله ويسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه فيكشف تبارك وتعالى ما يشاء. وعندنا في هذه الأيام المباركة ليلة القدر التي يقدر فيها كل أمر حكيم، فاسألوه جل وعلا من فضله، واسألوه تبارك وتعالى من كرمه وجوده وإحسانه، فإنه هو الكريم العظيم جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم في ختام الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتابة المقادير كلها قد فرغ منها من أمد بعيد، فإنها قد كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا أحد راد لما قضى الله ولا معطي لما منع الله، لكن فتح باب الدعاء، اسألوه من فضله جل وعلا، فهو الذي يقضي ما يشاء ويكتب ما يشاء ويقدر ما يشاء جل شأنه، فاطر الأرض والسماء. اسألوه تبارك وتعالى يعطيكم من خير الدنيا و خير الآخرة، فهو الذي قال في بيان عطائه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. ربما كلنا نسمع هذا الحديث دائما، لكن فلنقف معه وقفة اعتبار وفهم. لو البشر والجن كلهم من أول البشر ومن أول الخلق إلى قيام الساعة وقفوا في صعيد واحد وأعطى الله جل وعلا كل واحد مسألته، الآن الواحد منا لو سئل إيش أعظم المسألة تريدها لسألنا قصورا وبيوتا ومراكب، وسألنا أشياء كبيرة عظيمة، يقول الله: وأعطيت كل واحد مسألته، يعني كل ما يريد، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص إيش؟ المخيط من البحر، هذا الماء لو أدخلنا فيه إبرة، البحر عظيم لكن هنا أدخلنا الإبرة وأخرجناها، كم ينقص من هذا الماء؟ لا ينقص شيء، فما بالك في البحر الذي هو أعظم وأعظم وأعظم من هذا الماء بكثير، بمليارات بل بتريليونات المرات. ثم يقول الله: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فملك الله واسع وعطاؤه جزيل وخيره عظيم، فالله الله أن ندعوه وأن نسأله وأن نستعين به وأن نستغيث به، فهو الذي يعطي عباده وهو الذي يكرم عباده وهو الذي يرزق عباده ما يشاء كيفما شاء متى شاء سبحانه. هذا والله جل وعلا أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ويرزقنا تبارك وتعالى الهداية والرحمة، وأن يجعلنا ممن يحفظ دينه ويحفظ شرعه ويقدره حق قدره تبارك وتعالى، وأن يجعلني وإياكم ممن يحفظ إيمانه وتوحيده، وأيضا قس على ذلك بقية أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك مما شرع الله جل وعلا. إذا حفظنا الله جل وعلا حفظنا ونصرنا وأيدنا، ثم كنا يوم القيامة من الناجين بإذن الله تبارك وتعالى رب العالمين. هذا والله جل وعلا أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ويرزقنا وإياكم رحمته ورضوانه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.